بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شرع الله عز وجل لنا الشرائع العظيمة التي تدل على عظمته ومجده سبحانه، وأنه هو العلي الكبير. ولذا شرع لنا سبحانه وتعالى أن نكبره في معظم عباداتنا. شرع لنا سبحانه وتعالى التكبير في الصلاة، وشرع لنا سبحانه وتعالى التكبير عند إتمام عبادة الصيام، وشرع لنا سبحانه وتعالى التكبير في الحج والعمرة. فهذه العبادات العظيمة تدل على عظمة من شرعها لعباده المؤمنين، لأن الإنسان إذا تأمل هذه العبادات، تأمل أنها، أدرك أنها تصلح قلبه وقالبه، تصلح ظاهره وباطنه، وهي أعدل العبادات وأوسطها وخير الأمور أو أوسطها. والله عز وجل جعل الأمة أمة وسطا، شرع لنا سبحانه وتعالى من تهذيب النفس في شهر رمضان أوسط الأمور وأحسنها، شرع لنا إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة. وهذه الأشياء إذا زادت عن حدها تعلق القلب بها، فصار لا يعي ولا يفقه إلا ما يدور حولها. وهذا نمط الحياة البهيمية الذي يريده الشيطان لبني آدم كخطوة لنقلهم إلى الحياة الشيطانية التي فيها الرغبة في الصد عن سبيل الله والعلو والإفساد في الأرض والعياذ بالله من ذلك. وما أيسر أن يتحول الإنسان من شخص لا يريد إلا الطعام والشراب والشهوة إلى صاد عن سبيل الله، متكبر عالم مسرف، يسرف على نفسه ويسرف على غيره في أنواع التعدي والبغي وظلم غيره من البشر لإبعادهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لذا مفتاح التحكم في النفس الإنسانية التحكم في هذه الشهوات. غيرنا من الأمم اخترعوا من أنواع الصيام والسهر والعزلة ما تشقى به نفوسهم دون أن تتطهر. من تأمل ما شرعه الله لعبادة المسلمين كبره ولا بد على ما هداه، ونظر إلى أن شهر رمضان شهر هو من أعظم نعم الله عز وجل على أمة الإسلام، على كل فرد منها وعلى الأمة بأسرها، لأن تهذيب النفس مبناه على هذه العبادات، على التحكم في الطعام والشراب والشهوة. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في رمضان وغيره تقليل الكلام بغير ذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا نقول خيرا، بأن لا نقول إلا خيرا أو نصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا متأكد في الصيام في رمضان خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ودع أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالإنسان يتحكم في كلامه وسمعه وبصره، وشهوة الكلام شهوة خطيرة عند أكثر الناس، يحبون كثرة الكلام، وكثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل تؤدي إلى قسوة القلب. والإنسان يحتاج إلى أن يكون نطقه ذكرا، وصمته فكرا، ونظره عبرا، يحتاج إلى أن يتدبر أحيانا ويسمع كثيرا، يحتاج إلى أن يتفكر فيما يقول، ليس أنه يتكلم على الدوام. لذلك كان شهر رمضان شهر يتحكم الإنسان أيضا في لسانه. لذلك لا بد وأن نمسك ألسنتنا عن الغيبة والنميمة والكذب. وأعداء الإسلام أعدوا للناس ما يلهونهم به خلال هذا الشهر من أنواع المسلسلات والأفلام والفوازير وغيرها، وأنواع الكذب والزور الذي من عمل به لم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ثم شهوة النوم والكسل، وهي شهوة قوية أكثر الناس يستسلمون لها، لا يريدون إتعاب أنفسهم. لذلك كان التحكم في هذه الشهوة بأن يكون الإنسان جادا نشيطا، ينام قدر حاجته ولا يضيع عمره فيما لا ينفعه. كان التحكم في هذه الشهوة من خلاف أثناء شهر رمضان بالقيام المشروع الذي بدايته أقل ما يطلق عليه قيام من ركعة فما فوقها، وأكثره أن يحيى معظم الليل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان كله، وجمع أصحابه على التراويح على صلاة القيام على غير عادته في غير رمضان. وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من المواظبة على القيام خشية أن تفرض على الأمة، وشرع لهم أن يجتمعوا بعده عليه الصلاة والسلام، فقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. واجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صلاة القيام التي سموها بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون فيها القيام فيحتاجون إلى الراحة بين الركعات، فسميت التراويح لكثرة الحاجة إلى الراحة فيما بين الركعات، والله أعلم. كما أنها فيها من راحة النفس والقلب بعد عناء الخلطة بالناس ما يحتاجه المؤمن لتجديد إيمانه. ثم شهوة الخلطة بالناس، شهوة الخلطة والأنس بهم دون الأنس بالله مرض عضال ينبت منه عدة أمراض، منها الرياء والسمعة والشهرة والجاه وحب الجاه، كل هذه الأمراض نبعت من كثرة الخلطة بالناس وعدم وجود فرصة للإنسان أن يخلو بنفسه ليتفكر في حاله، كما ورد في حديث أبي ذر، وإن كان فيه مقال لكن فيه مواعظ جسيمة، فيما ورد عما كان في صحف إبراهيم، قال: كان فيها على العاقل إن لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها بما أحل الله من المطعم والمشرب يستعين بها على تلك الساعات. فانظر في الثلاث الساعات الأولى ما نصيبك منها، وما نصيبك في خلطة الناس في هذه الساعات، وما نصيبك في الكلام في هذه الساعات. سوف تجد أن من أعطى هذه الساعات حقها، بل نقول أعطى نفسه حقها، فإنه لابد أن يكون خاليا هذه الساعات. كيف يناجي ربه وهو وسط الناس؟ يناجي سرا، النجوى الكلام في السر، فأنت تحتاج إلى أن تشكو إلى الله، وتحتاج إلى أن تذكره بينك وبينه، وتحتاج إلى أن تدعوه دعاء صادق غير مراء ولا باحث عما يقوله الناس عن هذا الدعاء، نسأل الله العافية. أصبح الدعاء في كثير من الأحيان أمرا يتباهى به على قدر السجع وعلى قدر ما يسمونه مناجاة، وكيف تكون مناجاة أمام الناس؟ ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، فهل ستحاسب نفسك أمام الناس وأنت لا حظ لك من الخلوة؟ وكيف تتفكر في صنع الله والكل حولك يأخذك إلى القاع، يأخذك إلى الغرق في فتن وشهوات الدنيا؟ فالتفكر في صنع الله عز وجل يحتاج أيضا إلى خلوة. ولذا كان الاعتكاف النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفه العشر الأواخر من رمضان كل عام، واعتكف في العام الذي قبض فيه 20 ليلة، وهو صلى الله عليه وسلم في سنة اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر وواظب على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يجعله حجرة في المسجد يخلو فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، كما كان يخلو بنفسه قبل النبوة، لكن كان في غار حراء، فجعل الله للأمة خير خلوة، خلوة لا تقطع الإنسان عن صلاة الجماعة ولا عن شهود الجمعة، شرع لهم خلوة في المسجد ويتعاونون فيها على البر والتقوى. ولا بد أن نحرص في اعتكافنا على ذلك، أن نتعاون على البر والتقوى الذي منه أن يعطي الإنسان إخوانه فرصة الخلوة، لا يكون مجلبة لكثرة الحديث وللمجادلات والمناقشات، فإن كثرة الجدل أفسدت علينا حياتنا. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وأعزموا على اعتكاف حقيقي صادق لا يكون الهم فيه كثرة الكلام وكثرة الأنس بالناس، ولكن لنتعود لنعود أنفسنا الأنس بالله عز وجل من خلال تلاوة آياته. وهكذا الصمت والاعتكاف يحققان للإنسان حاجته من التخلص من هذه الشهوات الباطنة، وكذا قيام الليل يخلصه من شهوة الكسل وكثرة النوم. يبقى أمر المال، فالمال شهوة عظيمة شديدة الخطر، تفسد الإنسان بلا شك إذا زادت عن حدها. خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العافية. الذين رباهم صلى الله عليه وسلم على عينه، ورباهم صلى الله عليه وسلم بنفسه وسلوكه الذي رأوه أمام أعينهم، يخشى عليهم أن تفتح عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلهم فتهلكهم كما أهلكتهم. فما الظن بمن لم يتربى هذه التربية؟ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الغرق في شهوات الدنيا ومن أعظمها المال والرياسة من أعظم ما يهلك البشر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شرع الله لنا في رمضان التحكم أيضا في شهوة المال بكثرة الإنفاق، وذلك بالجود والكرم وإفطار الصائمين والتصدق، فصدقة في رمضان من أفضل الصدقات. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا يدلك على الغنى الذي يحصل للإنسان من خلال القرآن ومن خلال الصلاة ومن خلال القيام، يحصل غنى بالله عز وجل وبكلامه. نعم ركعتان تغنيك، فلا تحتاج إلى ما بأيدي الناس. آية تتدبرها يغنيك الله عز وجل بها، يوم تصومه تفرح أعظم من فرح أهل الدنيا بفرحهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصوم له فرحة، ولذا شرع الشكر في آخر هذه الآية، قال: ولعلكم تشكرون. نعم الناس يفرحون بالدنيا إذا حصلت لهم فيحمدون الله عليها ويشكرون الله على ما رزقهم من صحة ومال وأولاد ولذات، وأكثرهم يغفل عن أن يشكر الله على نعمة الدين، على نعمة الشريعة العظيمة التي تدل على أن الله هو العلي الكبير. تأمل في التكبير وتأمل في الحمد عقب عبادة الصيام، لتعلم أنها ترشدك إلى أنواع الخير الذي حصل لك حين التزمت بهذه الشريعة العظيمة. علمت أن الله أكبر الذي شرع لنا هذه الشرائع المعتدلة دون تجاوز، تجمع لك أصول التهذيب كلها وزيادة. وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك أنواعا من الخير أخرى بالذكر والتلاوة وقضيت والعمرة، فإن ذلك من أعظم ما يهذب النفس الإنسانية، تهذيب عظيم نحتاج لا أفضل منه بفضل الله سبحانه وتعالى. لذا نكبر الله ونحمده: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كل يوم يحتاج إلى شكر، كل عبادة تحتاج إلى شكر، تشكر الله على توفيقه للأمة الإسلامية أن تصوم رمضان وتقومه وأن تكثر من تلاوة القرآن. وإذا اقتربت فصام سمعك وبصرك وصام لسانك وصامت نفسك عن أن تأكل الحرام. تأمل في آخر آيات الصيام بعد أن ذكر الله عز وجل وجوب الإمساك من الفجر إلى غروب الشمس إلى الليل، ذكر بعدها قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فذكر الأكل لأموال الناس بالباطل مرتين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الذي صام عن الطعام والشراب المباح في غير نهار رمضان لا بد وأن يكون أعظم صوما عن ما حرم الله عز وجل في رمضان وغير رمضان، فلا بد أن لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل. أموال المسلمين كلها أموال لهم، من أكل منها شيئا بالباطل لم ينفعه صومه، لذا كان الربا أكل مال بالباطل، والرشوة أكل مال بالباطل، والقمار وأنواع الغرر والميئة التي هي من أنواع الميسر أكل مال بالباطل، وكل عمل محرم أكل مال بالباطل. لا بد وأن نحذر في رمضان من أن نتناول الحرام، لا بد وأن نفرق بين ما أحل الله عز وجل لنا وما حرم. القرآن فرقان، بناء عليه نعرف الفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. فلا يجوز ولا يقبل صيام لمن كان يعمل بالزور ويأكل الباطل. وقد أفطر من أفطر على لحوم الناس وأموالهم، لا نعني أنه نأمره بأن يأكل ويشرب، ولكن نقول لا ثواب له لا أجر له عند الله إذا كان يطعم الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الذي يأكل مال غيره بالغصب، والذي يأخذ مال المسلمين بالاحتيال على الأموال العامة لهم، الذي يرتشي الرشوة صارت مرضا خطيرا في كل مظاهر الحياة، والكل يصوم رمضان ولكن لا يصوم عن الرشوة كأنه أمر مقرر، نسأل الله العافية، ويضعون القواعد لهذه الرشوة ويحللونها لأنفسهم، أحيانا باسم الهدية وأحيانا باسم المودة، كذبا وزورا. هل جلس في بيت أبيه وأمه ليعلم أيهدى إليه أم لا؟ نسأل الله العافية. وأصبح هذا أمرا عاما، وربما كان الناس يقفون بالليل في المساجد يتضرعون كما يبدون ذلك، وهم في النهار آكلون للسحت، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل شرائع عظيمة، فيها التكامل، فيها التجانس، فيها التوازن والواقعية، وفيها الفرحة للإنسان والراحة لنفسه، لذا يحمد ويشكر ويعظم ربه سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم باب عظيم فتحه الله سبحانه وتعالى ولا يزال مفتوحا لأنواع الخيرات، عندما تغلق كل الأبواب لتفريج الكروبات، عندما يصد الناس الأبواب في وجهك ولا يكون في الأسباب الظاهرة رجاء ولا يكون منها مخرج، باب الدعاء باب مفتوح، يجعل الله عز وجل رجاء المؤمن فيه خيرا من رجائه في الأسباب الظاهرة، يجعل رجاءه وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى خيرا من إنزالها بالناس. وإرشادنا إلى الدعاء في شهر رمضان في وسط آيات الصيام تأكيد على أهمية الدعاء في هذا الشهر الكريم. والله ثم والله ثم والله ضاقت الأمور على المسلمين في أرجاء بلادهم في أطرافها وفي وسطها. الفساد قد عم وانتشر، الأعداء قد تسلطوا واحتلوا بلاد المسلمين، سفكوا الدماء المحرمة المعصومة، وانتهكوا الفروج والعورات، وسلطوا أولياءهم من المنافقين على المسلمين، وغاب تشريع الله سبحانه وتعالى، غيبوا شريعة الله عن الحكم فيما بين الناس، وأتوا بتشريعات باطلة من زبالة أفكار الناس، ووالى الناس بسبب ذلك أعداء الله، وسمعوا وأطاعوا لمن يأمرهم بضررهم ومن ينهاهم عن مصلحتهم، واستجابوا لمن يدعوهم إلى النار بسبب موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. صارت ثروات المسلمين لغيرهم توضع في بنوكهم، ويستغلها الأعداء ويضيفون أصفارا لأرصدة لا حقيقة لها في نفع المسلمين، وإنما حقيقتها في زيادة الترف الذي يجلب الإجرام. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بلايا عظيمة، ما المخرج منها؟ مخرجنا باللجوء إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله إن المسلمين في حاجة شديدة إلى الدعاء، وشرع لهم الدعاء أثناء الصيام، وللصائم حتى يفطر دعوة مستجابة لا ترد دعوته، وليس فقط عند الإفطار. الرواية الثابتة أوسع من الرواية الضعيفة، فإن في روايات الدعاء في الصيام ألفاظ، منها ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والوالد والصائم حتى يفطر، وهذه الرواية الحسنة الثابتة. وأما الرواية الأخرى فثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منها قال للصائم حين يفطر دعوته مستجابة، الصائم حين يفطر، وهذه تخصص حين الفطر، والأولى أعم، فهو طول الصيام مستجاب الدعوة، طول الصيام حتى يفطر مستجاب الدعوة، وهذا فضل الله الواسع. والله عز وجل قد وعد بالإجابة عموما، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. طالما لم تجعل من نفسك أسبابا لمنع إجابة الدعاء من أكل الحرام ومن الاعتداء في الدعاء والاستعجال فيه، كان الدعاء مستجابا. لا تدعو بإثم، ولا تدعو بقطيعة رحم، ولا تعتدي في دعائك، وتأدب بأدب الدعاء، واختر أفضل الأوقات التي منها طول النهار في شهر رمضان، طالما أنت صائم طول صيامك فأنت لا ترد لك دعوة، وخصوصا بين الأذان والإقامة وأنت ساجد، ودور الصلوات المكتوبات أي في آخرها قبل التسليم، وكذا بعدها بما شرع نحو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا ورد ذكره في القرآن، الدعاء بلفظ القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القرب من الله سبب السعادة الأبدية، سبب السعادة في الدنيا والآخرة، إنما البعد فيه العذاب. بعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدت مدين كما بعدت ثمود. الله عز وجل أبعد الظالمين، الشيطان رجيم مرجوم ملعون أي مبعد. البعد عذاب، والقرب سعادة ولذة وراحة وجنة قبل الجنة، وإنما صارت الجنة جنة بالقرب. وهذا القرب المذكور في الآية فإني قريب، قرب الله عز وجل من داعيه ومن عابده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وقرب الله سبحانه وتعالى بالقلوب، القرب من الله عز وجل يكون بالقلوب، والأبدان في الأرض كما يكون بالأرواح لمن فازوا عند الله عز وجل فاقتربت أرواحهم وجعلوا في السماوات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يكون القرب الحقيقي الأكمل يوم القيامة حين تسلك الأرواح في الأجساد فيقتربون من الجنة التي سقفها عرش الرحمن، فالجنة فوقها عرش الرب سبحانه وتعالى، وكلما ازدادت درجة الإنسان ارتفع فاقترب. فالقرب من الله سبحانه وتعالى بعبادته وذكره يجلب لك قرب الرب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن تقرب إلي ذراعا، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا أعظم ثواب، إذا اقتربت اقترب الله منك، إذا تقربت إلى الله بأنواع القربات اقترب الله عز وجل إليك أكثر مما تقترب أنت، قربا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق، بل نحن لا ندرك كيفية قرب القلب، قرب القلوب من بعضها وتباعدها، ولا ندرك كيفية قرب القلب من الله، لكننا ندرك معناه ونشعر بأهميته ونشعر بلذته ونشعر بألم البعد حين نبعد ونحرم وحين نحجب. نسأل الله أن لا يحجبنا عن قربه، نسأله عز وجل أن يمن علينا بحبه وأن يرزقنا نعيم قربه، وأن لا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت تستجاب دعوتك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، حين تدعو يستجاب لك، لكن مشاهدتك للإجابة قد تتأخر. قال الله عز وجل لموسى وهارون حين دعي الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. متى أتى العذاب الأليم لقوم فرعون؟ وقع ذلك بعد حين دعا إبراهيم عليه السلام فقال: رب هب لي من الصالحين. استجيبت الدعوة. متى رأى الإجابة؟ بعدما بلغ من الكبر ما بلغ، بعد نحو 80 عاما دعا الله سبحانه وتعالى لمكة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإذا بمكة تصبح أكبر بقعة في العالم تهوي إليها القلوب، أفئدة من خلق الله عز وجل من المشارق والمغارب تهوي إلى هذه البقعة. انظر إلى مكة يوم دعا إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة، وبعدها ربما بمدة حتى عمرت مكة، ولم تكن بالعمار المشهود الذي يعرف في الكون كله كما هي الآن وكما هي منذ فتحها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، صارت مركز العالم في حقيقة الأمر. قلوب العباد تتوجه إلى هذه البقعة بعد كم من السنوات؟ قل القرون. وقعت الإجابة كما أحب إبراهيم عليه السلام. وهكذا في كل من دعا الله سبحانه وتعالى فاستجيب له بعد حين. هذا يعقوب عليه السلام يقول عندما اختطف منه يوسف طفلا صغيرا، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا دعاء يستعين بالله عز وجل على درك حاجته، فهذا الدعاء استجيب بعد سنوات طويلة. إذن لا تستعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمرء ما لم يستعجل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا حين يدعوه يستجيب له، ما لم يكن المانع من قبل الإنسان. لذلك أنت قد استجيب لك حتى ولو لم تر في الدنيا ما كنت تتطلع إليه. فلا تترك الدعاء، كل دعوة تدعوها على نفس الأمر تؤجر ويستجاب لك ويكتب لك بها ثوابا عند الله عز وجل. فلو أنك دعوت الله أن تكون من المجاهدين أو يرزقك الشهادة في سبيله، فأنت في كل مرة يستجاب لك. وقد يقع ذلك مرة تكون دعوة هي التي تتحقق، ويبقى لك ذخر كل دعوة دعوتها تؤجر بها عند الله سبحانه وتعالى. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بأي دعوة فهي إما أن تستجاب لك في الدنيا، وإما أن تدخر لك عند الله عز وجل، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. حتى يتمنى كثير من الناس يوم القيامة حين يرى ثواب الدعوات التي لم يدعو بها، التي دعا بها ولم يرى استجابتها، فيأخذ ثوابا عظيما فيقول: يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا في الدنيا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت تستجاب لك حين يستجاب لك حين تدعو، وإذا كنت مظلوما فدعوتك لا يحجبها حجاب عن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نسأل الله عز وجل أن يغيث المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الاستجابة لله عز وجل في أمر الدعاء وفي كل الأوامر، فليستجيبوا لي. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هل من شرف أعظم من شرف أن يريدك الله أن يدعوك هو، حتى تكون أنت تدعوه وحتى أن تكون أنت تريده؟ الله عز وجل يريدك أيها المؤمن، يريدك لنفسه، كما قال لموسى: واصطنعتك لنفسي. لا تظن أن هذا فقط للأنبياء، بل لك نصيب من للأنبياء القدر الأكبر، القدر الأكمل، القدر الأعظم. ولكن أنت أيضا إن كنت مؤمنا فأنت من المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته. فأن تكون مخلصا نصيبك من واصطنعتك لنفسي. فاللهم اجعلنا ممن اصطنعتهم لنفسك، من أراده الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك من أراده الله. سأل موسى عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. فلا تعلم نفس، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. أو كما قال سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: تأمل، أولئك الذين أردت، الذين أرادهم الله، الذين أخلصهم الله، الذين دعاهم فليستجيبوا لي. الله يناديك، الله سبحانه وتعالى يدعوك فجعلك تدعوه، الله عز وجل أرادك فجعلك تريده وتريد الدار الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله قال عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا كنت تريد الله فهذه إرادة الله سابقة على إرادتك، أرادك الله فأردته، فهو سبحانه وتعالى أرادك لقربه ودعاك لذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلتستجب. ما أقبح أن يدعو الرب عبده فيعرض العبد، يريدك فتقول لا أريد تبتعد، يريد أن يقربك فتريد أن تبتعد، نعوذ بالله. ما أشد حرمان من دعاه الله إلى الخير فابتعد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا أعظم شرط في الاستجابة، أو أعظم ركن فيها في حقيقة اللفظ، أن تكون مؤمنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فترشد إلى أنواع الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالرشد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وللمسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا فتغفر له، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا فتغفر له، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فتغفر له. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.